موضوعنا هو تربية الأبناء وسط تحديات معاصرة. إذن ما هي أهم التحديات التي تواجه الأسرة، التي تواجه الأسرة بشكل كبير جدا، التي تواجه الجيل النشء، الأبناء، الأطفال، المراهقين؟ تحديات، ما هي التحديات التي تواجه النشء وتواجه أبناءنا وبناتنا سواء كانوا أطفال أو مراهقين؟ أولا، إننا ننشد إعداد الإنسان الطيب والأسرة الطيبة والمجتمع الطيب والبلدة الطيبة. إذن بلدة طيبة، البلدة الطيبة التي ننشدها. إذا كان الفلاسفة اليونانيون اعتمدوا وتحدثوا عن المدينة الفاضلة، فإحنا نتحدث عن البلدة الطيبة التي تتأسس من إنسان طيب ترعرع بهذه الطيبة، إنسان طيب، أسرة طيبة، مجتمع طيب، بلدة طيبة أو إنسانية طيبة. إذن هذا المنشود إخواني أخواتي، ولكن أبدأ دائما بمنطلقات أساسية بالنسبة للأب، بالنسبة للأم، بالنسبة للمربي، أيا كان دوره. أول شيء، نحن نبذل الجهد، نعم نبذل الجهد ونتوكل على الله وندعو الدعاء المستمر لإصلاح الذرية والتوفيق للالتزام بأدوارنا التربوية ومسؤولياتنا. إذن نبذل الجهد وندعو، نتوكل على الله وندعو الله عز وجل أن يوفقنا في مسؤولياتنا وأدوارنا التربوية. وهنا وقفة، نحن ندعو الله أن يوفقنا في مسؤوليتنا، وليس ندعو الله أن يصلح ذريتنا بعيدا عن أدائنا للدور والمسؤوليات. لأن انتشر البعض ممن أصبحوا ينظرون ويبررون ويقولون إن نوح عليه السلام كان ابنه كافرا، وإن لوط كانت زوجته، إلى غير ذلك. السؤال، ماذا تريدون أن تقولون لنا إذا كان نوح قد ابتلي بابن كافر؟ ماذا تريدون أن تقولوا لنا؟ تريدون أن تبرروا التقصير الذي يقوم به الإنسان؟ لا، نحن ندعو الله أن يوفقنا أولا، هذا المنطلق إخواني أخواتي، ندعو الله أن يوفقنا أولا في أداء أدوارنا ومسؤولياتنا التربوية، وندعو الله أن يصلح ذريتنا. إذن الاثنان، إذن هذا المنطلق الأساسي، بمعنى التركيز بالأساس. نحن هذا المنطلق الأول. المنطلق الثاني، أنت أيها الآب، أنت أيتها الأم، المسؤول عن إعداد ابنك ليصبح قادرا على مواجهة التحديات. إذن هناك تحديات، أنا كآب كأم أنا المسؤول، أنا المسؤول لأداء دوري لتربية ابني ليكون قادرا على مواجهة التحديات التي يتعرض لها ابني في هذا الزمن الصعب. هدفنا الأساسي من التربية أيضا، واحدة من أهداف التربية، هو تأسيس أرضية قوية للأبناء حتى ينشأوا وقد تحققت لديهم الغايات التربوية الأساسية لمواجهة التحديات. ولذلك لماذا نجد صعوبة في مواجهة التحديات؟ لأننا أولا لا نعرف لماذا نربي، ولا نعرف الغايات من التربية، وبالتالي لا نعرف الغايات التربوية الكبرى الأساسية التي من أجلها ينبغي أن نربي أبناءنا. فلذلك قد نخفق، قد نفشل في إعداد أبناء وفي إعداد أرضية طيبة لمواجهة التحديات. ولذلك أي تحدي بسيط يمر علينا نجد أبناء أن يسقطون، أي تحدي بسيط. وسأتحدث عن أمثلة من التحديات التي تواجهنا. السؤال، لماذا يسقط، لماذا يسقط الأبناء بسهولة؟ والسؤال الذي هو أعمق والذي يدعونا إلى التأمل بقوة كبيرة جدا، وهو لماذا يسقط أبناء الصالحين؟ لماذا يسقط أبناء المتدينين؟ لماذا يسقط أبناء الدعاة؟ إذن أين الخلل في مواجهة التحديات أيا كانت هذه التحديات؟ ونحن إخواني أخواتي كنا دائما ننظر إلى التحديات أنها هي الشيطان، إبليس، والدنيا، والهوى، والغريزة، والنفس، والمال، وكذا وكذا. هذه التحديات التي طالما نظرنا لمواجهتها والتعامل معها، ولكن نغفل عن تحديات متجددة بشكل كبير جدا، ولا ندري كيف نتعامل معه. وبالتالي عندما ما يقال المثال عندما يقع الفأس في الرأس هنا تحدث المصائب. لذلك دورنا إخواني أخواتي أن نعد أبناءنا ليكونوا أبطالا حقيقيين وأصحاب مبادئ وقيم في عالم مليء بالتحديات، مليء بالاضطرابات، اضطرابات الهوية واضطرابات السياسية واضطرابات الاجتماعية والصراعات بشكل كبير جدا. إذن نريد أن يكون أبناؤنا أبطال حقيقيون أو أبطالا حقيقيين. منطلقات أخرى إخواني، التربية عبادة، فنحن عندما نربي أبناءنا نحن نعبد الله، نحن نعبد الله عز وجل بتربية الأبناء. وإن تربية الأبناء لهي من أعز وأشرف العبادات، لأنك تربي إنسان، أنك تعد ذرية صالحة، أنت قد تكتب بهذه التربية استمرارية حياتك، دوام حياتك حتى بعد الممات. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منهم ولد صالح يدعو له. والولد في اللغة وفي الاصطلاح هو كل من يأتي من ذريتك، بمعنى الولد والولد الولد والحفيد الولد وأولاد الولد، كلها ذرية، كلها ولد إلى غير ذلك. إذن التربية عبادة. المنطلق الآخر، علاقتنا مع الله سر نجاحنا في التربية. لا ينبغي أن نغفل أن كلما حسنت أو حسنت علاقتنا بالله كلما اكتسبنا سرا من أسرار التربية، سر من أسرار العميقة للتربية عندما نحسن العلاقة مع الله عز وجل. المنطلق الثالث هو أن الله يعين، أن الله يعين. إذن المهم أن يكون الصوت واضح. الله يعين، نحن ندعو الله عز وجل فهو السند وهو المعين، هذا منطلق. إذن نحن نبذل الأسباب وندعو الله أن يوفقنا في أدوارنا التربوية، وندعو الله أن يصلح ذريتنا، والله يعين عندما نقوم بأدوارنا، الله يعين، لكن دون أن نغفل أدوارنا. لا يمكن أن تنام وتقول إن الله سيصلح ذريتنا. ولا أريد أيضا أن يكون من مبادئنا بين أعرف أحد الأصدقاء في دولة أوروبية، وهو معروف أنه ناشط في العمل الإسلامي في بلد ما، يوما ما كتب يعني حائطا وكتب مدونة يقول اهتموا بأبنائنا، فنحن لا نجد وقتا لأبنائنا، وعليكم أيها المسلمون أن لا تهملوا أبنائنا، لأننا نحن دعاة، نحن نشتغل في العمل وفي الحقل ولا نجد وقتا لأبنائنا، فعليكم أن تساعدوننا وتهتموا بأبنائنا. أنا بالنسبة لي كانت صدمة، صدمة أن تقال في هذا الزمن الصعب، وصدمة أن تقال علانية، نعم ولذلك، لكن أن تصبح الجرأة إلى هذه الدرجة من التملص من المسؤولية التي نحن مسؤولين أمام الله تجاهها، ويقول اهتموا بأبنائنا فليس لدينا وقت، بمعنى عندك وقت لماذا؟ وقت لتلقي محاضرات، وقت لتقابل بابا، ولا وقت لتقابل حوار مع الآخرين. يا أخي إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم بلغة الأمر وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغة التوكيد يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت راع في بيتك، في أسرتك، عن أبنائك، ستسأل عنهم يوم القيامة إلى غير ذلك. إذن المنطلق الآخر، أبناؤنا هدية. لو نستحضر إخواننا الكرام الفضلاء معنى أن أبناءنا هدية وهبة من الله، وأن الله هو الواهب، وأن الأبناء موهوبون أو موهوبين، إذن الله وهبنا، بمعنى أهدانا، فقط هذا المعنى لو توقفنا معه كثيرا لكان كافيا أن يجعل نؤدي أدوارنا التربوية بحياء وبمسؤولية دون أن نتملص بها. الله أعطاك هدية، وهل هدية الله يتم التفريط فيها؟ هل هدية الله تركل أو تضرب أو تزف؟ تزف باللغة بالمصطلح السلبي للزف، بمعنى تضربه أو تعنفه؟ وهل تهمل الهدية؟ الله أعطاك هدية لتحفظها، لا لم يعطك هدية لتلقيها في الشارع أو أمام التحديات هكذا. إذن أبناؤنا هدية، وهدية الله يشكر عليها ويؤدى حقها ونحفظها. إذن الهدية أقل ما يقال عن مفهوم أن أبناؤنا هدية من الله عز وجل، أن تحفظ الهدية، أن تحفظ الهدية أو أن تحفظ الأمانة. إذن الأمانة، إذن هم أمانة في أعناقنا. الله اختارك لهذه الهدية، هناك ملايين من البشر الله لم يعطيهم هذه الهدية، هناك من أعطاهم السلطة والسلطان والمال والجاه وغيرها، لكن لم يعطيهم هذه هدية الأبناء، لم يعطاهم. إذن الله قد اختارك أنت دون الملايين من البشر ليعطيك هدية إلى غير ذلك. إذن الله اختارك فعليك أن تحفظ هذه الهدية. الأبناء إخواني أخواتي قبل أن يواجهوا التحديات فهم يتعلمون كيف يواجهونها من خلال ماذا؟ مراقبة الآباء والأمهات. إذن الآباء والأمهات هم الدليل الأول لمواجهة التحديات، هم الدليل الأول لمواجهة التحديات. عندما نتكلم عن الهوية وأجد أبناء عندهم اضطراب في الهوية، لا يعرفون التحدث باللغة الأم، باللغة العربية، ولا بلهجتهم، ولا بأي لهجة عربية، كل لهجات العربية مقبولة هي جزء من هويتي. لو تكلمت اللهجة المصرية ولا التونسية ولا الجزائرية ولا المغربية ولا الخليجية فهي هوية، جزء من هوية. إلى غير ذلك اللغة العربية أجد أبناء لا يتحدثون، وإذا تحدثوا بلغة عربية أو لغة أو عامية تجدوها لغة مكسرة، لا يستطيعون أن يتواصلوا مع مجتمعاتهم التي يعيشون فيها. السؤال لما تجد الأم والأب يكلمونهم باللغة الإنجليزية، فكيف تتكلم بالإنجليزية ولا تكلمهم بالفرنسية وتريد ابنك أن يكون متزنا في هويته أو أن يواجه تحديات هذا العالم؟ إذن الأبناء يتعلمون من خلال مراقبة الآباء والأمهات، ثانيا من خلال العلاقة اللي تربطهم بين الآباء والأمهات. هناك تحديات حقيقية سأتحدث عنها بإذن الله. هذه التحديات عندما يجد الابن أن العلاقة بينه وبين بين أبيه وبينه وبين أمه علاقة متدهورة، علاقة ليست عميقة، علاقة ليست متينة، إذن هذا الابن سيكون في الأخير يعني يتجه ليبحث عن علاقة أخرى، وبالتالي البحث عن علاقة أخرى هو بحث عن انتماء. ولذلك أول تحدي أقوله لكم الآن هو تحدي الانتماء. الهوية هي انتماء، هي حاجة، هي غاية عند الإنسان. الهوية غاية وحاجة وانتماء. إذن العلاقة اللي تربطنا إحنا الآباء والأمهات بأبنائنا هو واحد من أهم التحديات التي تواجه أبنائنا. كلما كانت العلاقة فيها ضعف وغير عميقة وغير إيجابية، كلما أصبح عند الأبناء استعداد كبير جدا للدخول في علاقات أخرى. وما معنى الدخول في علاقات أخرى؟ قد تكون علاقات أخرى سطحية أيضا، سطحية، عنده مئات العلاقات السطحية إلى غير ذلك، ولكن إذا وجد علاقة أو وجد انتماء قوية بأصول ومبادئ وقيم يغرسها بأي طريقة كان، ستستحوذ وتستقطب الأبناء. وهذا بالنسبة لي هو التحدي رقم واحد الذي واجه أبناءنا، وهو الانتماء، وسأرجع وأتحدث عنه فيما بعد. ممتاز. إذا الآن دعوني إخواني أخواتي أقول لكم، إذا أردنا إعداد أبنائنا لمواجهة التحديات، إذن علينا أن نعدهم لتحقيق 8 غايات، غايات 8 أساسية لإعداد أبنائنا لمواجهة التحديات. وإذا كما لم تتحقق هذه الغايات 8 وتكون برنامجا ومنهجا ورؤية ومبدأ في تربية لأبنائنا، ستكون تربيتنا قاصرة على إعداد أبناء يتمتعون بقدرة على مواجهة التحديات. إذن دعوني إخوان أخواتي أتحدث لكم عن هذه الغايات. الغاية الأولى التي هي أم الغايات والتي دونها لا يمكن تحدث عن ابن يملك قدرة أصلا لمواجهة أي تحدي مهما كان بسيط. الغاية الأولى هو أن نعد أبناء يتمتعون بشخصية قوية، قوة الشخصية. اسمعوها مني إخواني أخواتي، انتبهوا، إن قوة الشخصية هي رقم واحد، الغاية الأساسية، الغاية الكبرى من تربية الأبناء. لا يمكن لأي غاية مهما شرفت ومهما على مكانها أن تتقدم على قوة الشخصية. يا أبتي استأجره فإن خير من استأجرت القوي الأمين. المؤمن القوي أحب إلى غير ذلك. القوة لا يمكن أبدا، وهذه بطبيعة الحال حتى نقنع الآباء ونقنع الأمهات، أعتقد أن هذه أصعب شيء في التربية يمكن أن نقنع به الآباء والأمهات. نعم يقتنعون وهم يتحدثون ويسمعون، هم مقتنعون، ولكن أن يقتنعوا وجدانيا وعقليا وسلوكيا هذه من أصعب الأشياء. لماذا؟ لأن هناك غايات أساسية عند الآباء والأمهات حاطينها ضمن الأولويات. البعض يقول الغاية الأولى ما يقوله لكن هي الأساس، تتحكم فيه، مستعد أن يصرف أمواله وأن يحرم نفسه وأن يحرم نفسه من شراء بيت من أجل أن يدرس أبناؤهم ويتفوقون دراسيا، ولذلك جعلوا التفوق الدراسي هي أم الغايات، هي أم الغايات. تعال أقنع أبو الأمهات أن هذا التفوق الدراسي مهما كان مهما لا يرقى أبدا إلى غاية الأولى، أن تنشأ ابنا يتمتع بشخصية قوية، القوة. لأن الشخصية القوية هي الشخصية التي تملك الأساس لمواجهة التحديات. بدون هذا الأساس لن يكون الابن قادرا أبدا على مواجهة التحديات المتجددة في حياته، وهي تحديات عدة تختلف من العقل الفكري إلى الوجدان إلى السلوك إلى الغرائز إلى أشياء كثيرة جدا. إذن هذا الإنسان اللي قادر يواجه هذه التحديات كلها، التحديات الفكرية، الثقافية، تحديات الهوية، تحديات الوجدان، تحديات الغرائز، تحديات السلوك، من هو؟ هو الشخص الذي يتمتع أولا بقوة الشخصية. الفخ الذي يقع في الآباء والأمهات أيضا أنه من أجل غايات أقل أهمية من قوة الشخصية يسقطون في اتباع أساليب تضعف الشخصية. ولذلك السؤال، من أجل أن يدرس ابني ويتفوق دراسيا أضغط عليه وأحرمه من أشياء كثيرة جدا وأغرف عنده نوع من المثالية والرغبة في التفوق على الجميع ومنافسة الجميع، هنا أنا أضعف شخصية ابني. إذا كنت أيضا أريد ولدا صالحا وأريد هذا الصلاح أن يتم، حتى ولو ضربت ابني وعاقبته وحرمته ودخلت معه في صراع من أجل أن أراه صالحا، تضعف شخصيته. وأنا أقول دائما إخواني أخواتي، أنا لا أرى فائدة لا للصلاح ولا لأي شيء آخر إذا عندي ولد ضعيف شخصية. لماذا؟ لأن هذا ولد هش ضعيف، في أي لحظة يسقط. إذن هذا الولد يحتاج إلى حماية خاصة طيلة حياته. إذن وانت على قيد الحياة تحميه، وإذا راح الأب والأم وفق وترك هذه الحياة، من سيحمي هذا الابن الذي هو هش صالح هش؟ والصالح هش يسقط، هو صالح هش. وإذا كعدت تفهمون الهشاشة في الصالحين، اذكروا قصة الخوارج. الخوارج من هم؟ هم مسلمون صالحون، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم إنكم لتستصغرون لتحتقرون، لا ترون أعمالكم ضعيفة أمامهم، هم أكثر خشوعا وأكثر زهدا في الحياة وأكثر ذكرا وأكثر صلاة وأكثر قياما وأكثر منكم بكثير جدا. إذن كمظاهر صلاحهم أفضل منكم، ولكنهم هشاشة، خرجوا على أمة محمد وقتلوا من المسلمين، ما قتلوا غير المسلمين، بس سيوف مجردة على المسلمين، وهم من كلاب النار وهم من أهل النار، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث عنهم وغير ذلك. ولذلك والله عز وجل أيضا يقول في سورة الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية خاشعة عاملة ناصبة. السؤال خاشعة عاملة ناصبة يعني تتعب نفسها عملا لكنها تصلى نارا حامية. ولذلك قوة الشخصية، قوة الشخصية تتمثل في قوة المبادئ، قوة المبادئ، قوة القيم. القيم، القيم ليست هي الأخلاق، القيم هي أكبر وأشمل من الأخلاق. الأخلاق هي عبارة عن يعني عبارة عن مكون معرفي، أن يعرف الإنسان الصح والخطأ، أن يعرف الإنسان أن هذا من أخلاق الإسلام، هذا مكون معرفي، هذا علم. والله عز وجل تكلم عن هؤلاء وشبههم بأحبار اليهود كمثل الحمار يحمل أسفارا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لغير ذلك. إذن ليست الأخلاق وإنما القيم، القيم هي خلق، هي أخلاق معرفية وخلق عملي سلوك ومكون وجداني. الإنسان يعتز، هذه قوة الإنسان في الاعتزاز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه القوة: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا هو محور الأساس للقيم. نعم القيم أخلاق، مكونات معرفية، نعرف الحق من الصواب والخطأ والحق والباطل، هذا كله الحلال والحرام نعرفه وندعو له ونعرف به وننهى عن المنكر، لكن نحتاج إلى خلق. عائشة لما وصلت نفسها لم تصفه بالأخلاق، وصفته بالخلق. الخلق هو المكون مع السلوك كذا والمكون الوجداني. الإنسان يعتز، يعتز، يعتز بانتمائه، يعتز بكذا، ما يكون إنسان هشاشة إلى غير ذلك. هذا الاعتزاز، هذه القيم، المبادئ، يكون الإنسان صاحب مبادئ لا تغيره الحياة ولا تغيره الدنيا ولا تغيره السياسة ولا يغيره المال ولا يغيره المنصب إلى غير ذلك. إنسان صاحب مبدأ لا تغيره تحديات الحياة، لا تغيره لا الفتن، والفتن فيها الخير والشر. هو صاحب مبدأ لا يتنازل عن مبادئه. نعم إحنا لسنا معصومين إخواني أخواتي، حتى ما تفهمون قوة الشخصية هو إنسان الذي لا يخطئ. لا، نحن لا ندعي العصمة. نعم نخطئ، أنا أخطئ وأنتم تخطئون وسأخطئ وستخطئون، وكتب الله علينا إلا أن نكون من الخطائين وخير الخطائين التوابون إلى غير ذلك. لكن هناك خطأ وهناك تنازل عن مبدأ. قد يخطئ الإنسان، لكن هل يمكن لي يوما من الأيام أن أبيع ديني وأن أشتري، يعني هل أخون ديني، أخون وطني، أخون أمتي، أتعامل مع أعدائنا ضد أمتنا وضد ديننا؟ هذه هي قوة المبدأ. نعم نحن بشر قد نسقط في شيء من هنا وشيء من هنا وشيء من هنا، ولكن المبدأ لا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، لم يتنازلوا عن قيمهم ومبادئهم الأساسية. القوة الثالثة قوة الوجدان اللي تكلمنا عنه. إذا قوة القيم، قوة المبدأ، قوة الوجدان، قوة الموقف إلى غير ذلك، قوة الوقوف أمام التحديات، هذه قوة الشخصية التي نحتاجها. وأنا فصلتها كثيرا في لقاء كان معي بعض الإخوة في كندا في يمكن 4 حلقات، وأنا أتحدث عن قوة الشخصية، عن الغاية الأساسية من الغايات التربية. إذا هذا رقم 1. 2، أريد ولدا صالحا، الصلاح القوي الأمين. نعم أريد ولدا صالحا. وزارات التربية في العالم كله، تعرفون وزارة التربية، وزارة التعليم، وزارة المعارف، أيا كان اسمها، تقوم دائما على غاية. كل وزارات التربية في العالم غايتها هو تنشئة مواطن صالح، هو استهداف مواطن صالح. لكن لم أجد دولة في العالم ضمن استراتيجيتها وغاياتها في التعليم أو التربية تنشئة مواطن قوي، دائما مواطن صالح. نقول هذه وزارة التربية كيفهم، ولكن احنا كأباء وأمهات لا، قوي ثم انسان صالح. لكن الفرق بين الانسان الصالح والمواطن الصالح مثل السماء والارض. نحن نريد ابناء صالحين، انسان صالح وليس مواطن صالح، لان الانسان الصالح اشمل بكثير، وصلاحه لوطنه وجزء من انسانيته، من صلاح الانسان. اذا هو صالح للانسانيه ولاسرته ولقبيلته ولانتمائه الصغير ولوطنه ولأمته ولهويته وللغته وللحيوانات وللبيئة. المواطن الإنسان الصالح لا يتجرأ على تلويث البيئة، ولا يرمي يعني كيسا بلاستيكيا وهو يعرف أن هذه تلوث البيئة، لأنه هو لازم يكون صالح لهذه البيئة. إلى غير ذلك المواطن الإنسان الصالح صالح للبشرية كلها، للبشرية كلها هذا الإنسان الصالح. إذن هذا الهدف الثاني، والذي أنا ليس مطالب من أعطيكم تفاصيله لأنكم تعرفون ولعلكم تعرفون أكثر مني مسألة تنشئة إنسان صالح، لأن كل برامجنا وكل أهدافنا وكل تركيزنا على تنشئة الصلاة عند أبنائنا. رقم ثلاثة، أن أنشئ ابنا يتحمل مسؤوليته. ألا تلاحظون إخواني أخواتي معي الآن أن واحدة من أكثر الخلل في أبنائنا في نشئنا أطفالا فتيانا مراهقين شبابا هم أنهم غير قادرين على تحمل المسؤولية، وأصبحوا يلقوا المسؤولية على الآب على الأم على المدرس على كذا، لا يستطيعون حتى أن يتحملوا مسؤولية متابعة دراستي، يدفعون دفعا من الآب والأم ولا تأتيني أسئلة بالآلاف. وإذا كأعتذر إذا كنت لا أستطيع الإجابة، أنا حتى ما أستطيع أن أقرأ الرسائل التي تصلوني. الفيسبوك الواحد أعتقد أنها تصل لخمسة آلاف الفيسبوك الواحد، وهو بين قوسين هو أكثر شيء يجيني، ما مو يعني الباقي أكثر لا، يعني الفيسبوك يمكن خمسة آلاف والباقي كله يمكن يجيني خمسين رسالة في كل شبكات التواصل الأخرى فيسبوك. إذا اعذروني حتى أقرأها ما أستطيع أن أقرأ. إلى غير ذلك إذا أغلب الأسئلة تجيني دكتور كيف أخلي ابني يدرس، ابني يرفض الدراسة، كيف أحبب ابني في الدراسة، ابني 14 سنة ما يحب الدراسة ولا يريد أن يدرس. إذا أين الخلل؟ تربية على المسؤولية، ينبغي أن نعلم أبناء أن يتحمل المسؤولية منذ عمر سنة ونصف، وبين قوسين أفضل عمر لتدريب أبنائنا على المسؤولية يبدأ في سنة ونصف. لماذا؟ لأن الولد فطريا يتحمل مسؤوليته في سنة ونصف، يبدأ يتحمل أنا آكل بنفسي ألبس بروحي أنزل بروحي إلى غير ذلك، يبدأ هو يتحمل المسؤولية فطريا، أن الفطرة تجعل الابن يولد وهو يتحمل المسؤولية. لكن لا تدمر هذه الفطرة في العمر سنة ونصف سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات، لأن بالفطرة حتى لا تتشكل عند أبنائنا ما يسمى بمنطقة الراحة إلى غير ذلك. إذن تحمل المسؤولية، حملوا أبنائكم مسؤوليات، شجعوهم على المسؤولية، إيه حتى ولو اتخذوا قرارا سلبيا دعوهم يفشلون، فمن الفشل يتعلم الإنسان، دعوهم يتحملوا مسؤولية اختياراتهم السيئة أيا كانت، ولا ينبغي أن نحميهم دائما بأن ندفعهم فينشأون أبناء غير قادرين على المسؤولية. في عدة دول لا أريد أن أذكر اسما لدولة معينة، يعني من دراساتي للأسرة في هذه الدول دول عربية بين قوسين، وأنا كتبتها حتى في دوراتي في العلاقات الزوجية وفي كتبي في كتاب العلاقات الزوجية نغري ذلك، أغلب البيوت تحدي لواجه الأسرة، أغلب البيوت قائمة على المرأة، قائمة على المرأة، يعني نادرا ما نجد رجلا يعني زوج هذا زوج وأب يقوم بأدواره الأسرية، نادرا، فتجد البيت قائم على المرأة، المرأة هي المسؤولة، هي المسؤولة عن البيت، عن تربية الأبناء، عن متابعة الأبناء، عن دراسة الأبناء، عن جلب الأغراض، عن جلب احتياجات البيت، مسؤولة عن كل شيء، مسؤولة حتى على السباك الذي ينبغي أن يأتي ليصلح حنفية يعني فيها خلل، هي مسؤولة عن كل شيء. السؤال، ولماذا؟ هل الرجل سيء؟ لا، الرجل ليس سيء، هو ضحية تربية، لم يتربى على المسؤولية وتزوج ووجد نفسه غير قادر، لكن المقابل وجد امرأة يعني عندها القابلية على التحمل والتضحية تتحمل المسؤولية. وذلك البيوت أغلب بيوت قائمة على المرأة، وهذا يرهق المرأة، وهذا السبب بالنسبة لي والسبب الرئيسي للقلق والاكتئاب الذي تعاني من المرأة، أنها متحملة كل مسؤولية غير أنها موظفة وتشتغل ومسؤولة عن كذا، يعني كل مسؤولية الدنيا اجتمعت فيها. والرجل يكفيك كثر الله خيره عنده عمل ودوام ويأتي البيت ويتسبح ويستلقي ويحط قنوات الفضائية ولا ماسك التليفون، إيه الحمد لله هو راح اشتغل، المرأة اشتغلت مثله، ولما جاءت دخلت المطبخ وتابعت الأولاد ونظافة الأبناء وكذا. السؤال، هنا الخلل في المسؤولية. إذا ينبغي تنشئة أبناء يكونوا مسؤولين، بدون مسؤولية الإبن غير قادر تحمل على مواجهة التحديات. رابعا، أن يكون الإبن قادر على اختيار أصدقائه، هذا تحدي آخر، الولد غير قادر على اختيار أصدقائه، وإذا كان أصدقاء سوء، وأنا الآن ما قاعد أتكلم عن أصدقاء السوء، أصدقاء السوء بين قوسين كان قديما، قديما ممكن تكلمون عن صديق السوء، الآن ما عندنا صديق سوء، عندنا صديق الانتماء المضطرب، وهذا الأخطر، هذا التحدي الخطير. أصدقاء السوء يدفعونه يهمل دراسته، يدفعونه للتدخين، يدفعونه للسيجارة الإلكترونية، يدفعونه للشغب، يدفعونه للسرقة. بين قوسين إخواني أخواتي هذه مصائب. لكن لما واحد يكون في موقعي أنا وأتابع الحالات وأتابع الأسر في عمق، أصبحت هذه المصائب بالنسبة لي أنا ولا تذكر ولا شيء ولا شيء. حتى جيني أم والله دو اكتشفت ابني يدخن سيجارة. نعم مصيبة التدخين، لكن لما نجي نبدأ نبحث، يا أختي خليك من السيجارة، خليك من السيجارة، شوفي المصيبة اللي عندك، وهي لم تنتبه أن عندها مصيبة أخطر بكثير. وذلك لم يبقى عندنا صديق سوء، صار عندنا صديق انتماء مضطرب. وهذا هو التحدي الأكبر إخواني أخواتي اللي قلت لكم إياه، الانتماء أكبر تحدي الآن في هذا الزمن، هو تحدي الانتماء، الانتماءات المضطربة، الانتماءات التي لا يعرف لها هوية، إلى ذلك الانتماءات التي لا نعرف عنها شيء، الانتماءات التي تؤدي إلى مجموعة آلاف من المصائب. وذلك أبناؤنا الآن مع الأصدقاء يشكلون انتماءات. أصبح العالم الآن أصبح تشوفوا فيه تحدي كبير، الشذوذ، لأن هناك محاولة لجعل الشذوذ شيء طبيعي، ولازم نتقبل الشذوذ، وهؤلاء من حقوق الإنسان لازم نحترمهم إلى غير ذلك. السؤال، أنا لا أقلل من الشذوذ، شذوذ ولا يمكن تبريره، وهو شيء مرفوض إلى غير ذلك من كل النواحي إلى غير ذلك، ولكن اسمعوها مني، إن الشذوذ ليس إلا عرض بسيط من اضطراب الهوية. بمعنى أخطر من الشذوذ أن تكون الإنسان عنده هوية مضطربة، وليس الشذوذ إلا عرضا من أعراضه. ولكن لما تركزون على الشذوذ وتنسون أنكم أمام اضطراب هوية، هذا الأخطر. إذا سألتموني من أين جاء الاضطراب، أقولها وقلتها، كتبتها قبل يمكن سنة ونصف، أقولها ولو كان فيها المشنقة، مستعيرا هذا اللفظ من شيخ فاضل رحمه الله، توفاه الله قبل أشهر، وهو القاضي برهون. عندما حضرت له إحدى خطب الجمعة يوم جمعة في صلاة في يوم عيد من أعياد المسلمين، عيد الأضحى، وكان على المنبر وقال آن الأوان أن أقولها ولو كان فيها المشنقة. وأنا أستعيد ما زالت ترن في أذني هذه القولة، أقول إن التحدي الأكبر هي آتية من كوريا الجنوبية. ولذلك لو أنا لخص لكم كل هذا اللقاء، احذروا كوريا الجنوبية، إنها المصيبة الكبرى. والله العظيم اعتقادا مني وإيمانا مني ورسوخا من تخصصي، لا يوجد تحدي أخطر على أبنائنا من كوريا الجنوبية. خلكم من كل التحديات، قد تقبلون قد لا تقبلون، ولكن اسأل به خبير. إن أخطر شيء على نشأنا أبنائنا وبناتنا إنها كوريا الجنوبية. لما قلت هذا قطعا توكيدا في حوار مع دكتور اسمه ساجد العبدلي، طبيب يعني في الكويت، إلى هذه الدرجة يا دكتور، إلى هذه الدرجة. لماذا؟ لأن اضطرابات الهوية كانت بسيطة قديما، كانت مجموعة الهيبيزم، مجموعة فرق موسيقية عندهم موسيقى معينة، مجموعة إنمي ووجدان الإيمو، ومجموعة هنا كانت مجموعات في أمريكا، عشرات الجمعيات، ومجموعة في اليابان، ومجموعة هنا، وفرقة موسيقية في أوروبا، الهيبيزم في بريطانيا، في إيطاليا، في فرنسا، في أفريقيا، في نيكاراغوا، في كولومبيا، من وين جاءوا بوب مارلي وغيره، كانوا كثيرين متفرقين. ويصعب على ولد يعني في سن المراهقة أن ينتمي لها كلها. فذلك تجد أبناء مشاو في هذا الاتجاه، حتى فرقة موسيقية مغربية يعني بدأت في 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 أوج هذه الظاهرة اسمهم ناس الغيوان، وهم أفراد عندهم وعي متقدم جدا، وعي سياسي، وعي فكري، وعي فلسفي، عبروا عنها، قالوا إحنا جئنا نوعيهم وكذا. أنا ما أعرف الأغاني وما أسمعها، لكن لما سمعتها مرة يعني استوقفتني، أنا ما حافظها بالضبط، لكن اللي كذا قال جينا نوعيهم، جينا نقول لهم شوفوا اهتموا بقضايا الأمة، قضايا الإنسانية، قضايا فلسطين، وكان الناس عندهم فكر. هؤلاء قالوا هزوا بنادرهم، هزوا هذه الطبل وتبعونا، قلدونا في الشعر وقلدونا في الضرب وفي الموسيقى. إذن هذا كله كان هنا، وهنا متفرق. جاءت كوريا الجنوبية وجمعت كل هؤلاء وقدمت مشروع متكامل للانتماء للهوية الجديدة، فرق موسيقية، البيتيس، رسوم متحركة بالمئات، رسوم متحركة بالحلقات بالآلاف، بالمئات المسلسلات، الرسوم المتحركة ما يسموه الانمي، مسلسلات كورية بالمئات، مسلسل لما فيها لا بنت ولا ولد، كلهم نفس الشيء، يدعون للمثلية والشذوذ والإلحاد والجندر، لا ما في فرق بين النوع، مسلسلات، أفلام، كل شيء، اللباس، أسلوب الحياة، أسلوب الأكل، إلى غير ذلك. ولذلك إخواني أخواتي، لو أنا اقتصرت في هذا اللقاء بيني وبينكم فقط للحديث على أكبر تحدي، احموا أبنائكم منه، أطفالا كانوا ومراهقين وشباب، من كل ما هو كوري، كل ما هو كوري. ولا يكون بعض الإخوة هداني الله قبلهم، مرة قلت هذه في الفيسبوك، واحد هجوم علي، هجوم شديد جدا، كأنني أنا دعوت إلى الأفلام الأمريكية. يا أخي هل أنا دعوت على الأمريكا أو قلت لكم شوفوا أفلام أمريكية ولا كذا؟ أنا قلت الخطر الأكبر من كوريا. إيه وأمريكا؟ يا أخي أمريكا سيئة، ولكن اسمعوها مني، والله مهما كان سوء أي بلد في العالم لا يصل إلى سوء الكوريين، لأن هوية. اسمعوا الآن المظاهر التي أصدم بها الآباء والأمهات لما يسألونني أو يستشيرون في استشارة ومدفوع أو دافعين فلوس وكذا عن مشكل بسيط جدا. أقول لهم يا أختي يا أخي، ها المشكلة الكبرى اللي عندكم. آخر واحدة والله ما أذكر، قبل 4 أيام استشارة من الساعة في تطبيق من الساعة، بقيت 4 دقائق الأخيرة، خلص مع مشكلة ابنها. ما بدي أقول لكم شنو المشكلة، يعني مهما كان المشكلة بالنسبة لها صعبة جدا، لكن بالنسبة لي كانت بسيطة، علاجها بسيط. قالت والله دكتور مادام بقي وقت ممكن أسمع، بنتي وطيبة وحنونة وعلاقتي بها ممتازة جدا وكذا، إلا أن عندها مشكل في الأكل، ما تأكل. بدأت انتقائي في أكل. سألت السؤال الأول، بنتك قصت شعرها؟ قلت نعم. صبغت شعرها؟ نعم. شنو اللون اللي صبغت شعرها؟ أصفر ولا أحمر ولا بنفسجي ولا أزرق؟ قلت أصفر. أي بنتي قالت ما تريد الزواج؟ إي والله دكتور. تقول لا أنا ليش أتزوج، أنا ما أحب الرجال وكذا. بنتك. وبديت أقول لها يا أختي هذه المصيبة اللي عندك في هذه الدقائق الأخيرة اللي بقات 4 دقائق، هذه المصيبة، خليك من ابنك ولا شيء أمام مصيبة اللي عندك. قال الدكتور أحجز الحين الساعة أخذ. لا راحتك، بس هذه المصيبة اللي عندك. إذا شوفوا المظاهر كيف تبدأ، يبدأ الولد أول شيء باللباس، شوفوا التحدي، لباس ما يلبسون إلا الأسود، وأسود فيه جمجمة. بعد فترة قص الشعر، بعد فترة إما صبغ خصلات، 4 خصلات بالضبط هنا أحمر أو أصفر، أو صبغ الشعر كله 1 من 4 ألوان. طبعا كله له دلالات، ما أبدي أدخل في التفاصيل كلها، الأصفر والأحمر والبنفسجي والأزرق. بعد فترة تقب الأذن، خرم الأذن، مو واحد عادي عند البنات، لا 3-4، يحطوا 4 حلقات، بعدين يحطوا هنا، بعدين هنا الشفايف، وتستمر المصيبة. بعدين يريدون المرأة لازم تكون عندها علاقة مع بنت، الولد علاقة مع ولد، الولد وكان لا أتزوج، البنت وكان لا أتزوج. بعدين يبدأوا يتكلمون عن حقوق الإنسان. بعدين يبدأوا يشككون في وجود الله، بعدين يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. وبعدين يبداو انتقائيين في الاكل، انتقائيين في الاكل، ويبداو يهتموا شوفوا واش قال الدكتور فلان المعروف يتكلم في التغذيه. هم يستعملوا هؤلاء الدكاتره فقط من اجل دعم الانتماء الجديد والهويه، يصبحوا انتقائيين في الاكل. وصلت عند البعض ان اذا اكلت اللحم امامه تصبح كانك مجرم، لا لحم ولا كذا ولا مشتقات حليب. هذه الام احدى الامهات ايضا تقول لي بنتي صار وزنها 38 كيلو، هي اصلا اتصلت من اجل فقدان الشهيه. اذا فقدان الشهيه، وتقول لي راحت عند الدكتور وتابع معها فقدان الشهيه والادويه والجلسات ما نفع. لما جاتني وسالتها بنتك تكلم عن حقوق الانسان؟ هنا عند الدكتور كل يوم. والمراه؟ اي نعم. مره قالت لك انا لا اريد الزواج. كل يوم يا اختي بنتك ما عندها فقدان الشهيه العصبي، عندها اضطراب هويه. بمعنى وانت رحتي عند الطبيب وتابعتي في فائده؟ قالت ما في فائده ولا شيء تغير عند البنت ابدا. لان اختي ما بنتك ما عندها فقدان الشهيه المشكل، عندها اضطراب هويه اكبر من فقدان الشهيه. اذا عندها فقدان شهيه، انتقائيه في الاكل، اضطراب في الغداء والاكل، عندها اضطراب في الهويه الجنسية، لا تريد أن تتزوج، وقد تصل الاضطراب حتى في العقيدة. إذن هذا هو التحدي الأكبر إخوان أخواتي، سامحوني إذا قلت كل التحديات الأخرى أبسط من أن تذكر أمام هذا التحدي، أبسط من أن تذكر أمام هذا التحدي. ويضغطون بشكل كبير جدا لنتقبلهم، سواء أنا مو قلت أرفضوهم ولا تقبلوهم وكذا، أنا فقط أبين أن هذا اضطراب هوية. سؤال آخر إلى إخواني وأخواتي اللي دافعون عن حقوق الإنسان، وهؤلاء لهم الحق أن يتزوجوا نساء بنساء ورجال برجال. يا أخي أنا الآن لن أدخل معكم في صراع، لكن فقط أقول لكم شيء واحد، إنكم أمام هوية مضطربة، أمام هوية غير منضبطة. وتعرفون خطورة الهوية غير المنضبطة شنو معنى خطورتها؟ اسمعوا مني وأرجوكم أن لا أفهم خطأ. أنا ما عندي الآن في هذا التحدي اللي أمامي ما عندي مشكل مع الهويات الأخرى اللي منضبطة. أنا ما أقول منضبطة تعني صالحة، قد تكون هوية فاسدة لكن على الأقل منضبطة. لما في ديننا قال والله كافر متشبت بكفره خير من كملوا أنتم، يعني شوفوا كيف أعطيته الخيرية لأنه كافر متشبت منضبط بأفكار مبادئ، خير من مراوغ. ما بدي أكمل لكم القول وغيرها من الأمور، يعني على الأقل أنا هذه الهوية أعرفها، الصراع واضح معها أي إن كانت الهوية بدون ذكر الأسماء حتى لا واحد يأخذها ويحطها في سياقات أخرى. على الأقل أن نعرف هذه هوية منضبطة، بمعنى عندها قيم واضحة، عندها أهداف واضحة، عندها عداوة معي واضحة ومعكم واضحة. أما هؤلاء هوية غير منضبطة، لما سئلت سؤال شنو خطورتي يا دكتور، خطورتها كالتالي، هوية غير منضبطة. تخيل إحنا في بلد معين وهؤلاء بالآلاف ومتواصلين بشبكات تواصل بشكل كبير جدا متواصلين، وجمعوا لنا 1000 واحد، قال يا الله نجتمع 1000 واحد اليوم أين، وحددوا المكان. وتخيلوا في بلد فيه مثلا هذا المترو تحت الأرض، ولا في محطة قطار، ما تستطعت النعم، في محطة قطار اجتمعوا والتقوا 1000 واحد في محطة قطار وهم لا يدرون. المهم سنجتمع في محطة قطار 1000 واحد، زعيمهم ما ندري موجود ولا ما موجود يعطيهم التعليمات. عندما اجتمعوا قال لهم فجروا أنفسكم، أو قال لهم انتحار جماعي. السؤال عندما أقول لكم هذا الكلام أنا ما جئت به من خيالي، إنما هذا كلام موجود وتم وحدث وله سابقة في هويات غير منضبطة. الانتحار الجماعي عرفته مئات التجمعات أغلبها في أمريكا وفي غيرها من الدول، تجمعات غير منضبطة عملوا انتحار جماعي. ولا تابعت حتى أفلام هذا الموضوع انتحار جماعي، وتمت تصوير أفلام تحكي عن قصة مجموعة وكذا لبسوا الأبيض وكذا وعملوا انتحار جماعي. مجموعات أخرى راحوا ونصفهم عندهم سكاكين وذبحوا الباقي، ذبحوهم وأكلوا لحم نيء وبعدين ذبحوا بعضهم البعض. إذا مجزرة، مجزرة، واعتبرت جزء من هذه الهوية انتهت. أما أسوأها كانت في اليابان، كانت في اليابان، وكوريا الجنوبية بين قوسين طورت هذه الفرق اليابانية. هي بدأت في اليابان لكن تطويرها وخطورتها الآن في اليابان. اجتمع الآلاف، الآلاف من فرقة معينة وزعيم معروف شعره الطويل وكذا، والتقوا في محطة الأنفاق، مترو الأنفاق. هناك اجتمعوا كلهم، كلهم، وعندهم سائل مسموم كيميائي مسموم، وفجروا كلهم ماتوا، ولكن معهم مات الآلاف المؤلف من اليابانيين. وكانت أسوأ مزرعة عرفها اليابان بعد القنابل التي رميتها، أسوأ مزرعة في تاريخ اليابان. لدرجة أن اليابانيين قالوا نعيد قانون الإعدام بطريقة الياباني، وهي أسوأ طريقة عرفت البشرية الإعدام عند اليابانيين. للي ما يعرف اليابان يعتقد اليابانيين طيبين وكذا، اليابان طيبين الآن بعدما تم تسويتهم بحروب الأخيرة اللي انهزموا فيها. ما تعالوا شوفوا اليابانيين كيف كانوا، ماذا فعلوا في الصينيين وفي الكوريين وفي المسيحيين، ماذا فعلوا؟ كانوا من أسوأ الشعوب في تاريخ البشرية تعليما، كانوا يتفننوا في التعليم. وإذا تريدون اسألوا الصينيين، معاناة الصينيين من اليابانيين، وشوفوا أفلامهم وشوفوا أفلام حتى المسيحيين اللي كانوا هناك يدعون للمسيحية في اليابان قديما، ماذا فعل بهم اليابانيون؟ فقالوا نسمح بقانون يعطينا يسمح بحق الإعدام فقط لمدة ساعة واحدة، نعدم هذا الشخص بالطريقة القديمة، طريقة الساموراي في الإعدام، وبعدين نرجع إلى إلغاء قانون الإعدام. وكان موضوع مطروح والشعب ضغط، أن الشعب فقد تخيلوا هذه الهويات غير المنضبطة اللي ممكن واحد يقودهم من برا. إحنا ما نتكلم عن الإرهابيين، الإرهابيين محدودين، والدولة الدولة والأمن استطاع الآن أن يعرف معادلة التعامل معهم باللين، بالكاد، بالشدة، بالحزم، بالاستباق، لأنها تراكمت بعد الأعمال وغيرها من الأمور. وبعد الإرهابيين دائما قلة، إذا سمعناه كان 5-6-10، هؤلاء بالآلاف، وشباب 14 سنة يلتحقوا لك بمحطة قطار، وزعيمهم يجي هناك عنده مادة مسمومة وكذا. نحن أمام هوية خطيرة على الأمن القومي للدول. لذلك ولما أقول هذا الكلام، لأن عندي سابقات أعرفها في اليابان وفي أمريكا وفي بعض الدول الإسكندنافية وفي إيطاليا وفي كثير من الدول. إذن هذا تحدي، لا تعتقدون أنني سأتكلم في أحلام ولا خيال إلى غير ذلك. هذا كل وارد إخواني أخواتي، أن نستبق. ولو أخطأت في التقدير خير من أنني أهمل فأفاجأ وأصطم. ولكن اللي أنا شايفه الآن، قولوا لي إخواني أخواتي، ألا ترون معي أن أولادنا اللي بدأوا يتابعون هذه المسلسلات انتشر فيهم الشذوذ والسحاق، المثلية، الإلحاد، الصورة المشوهة التي لا تقبلها لا فطرة إنسان، الأذن مخرومة ما أدري كم فيها وهنا وكذا، وشم غير طبيعي، جمجمة، صور جماجم، حتى لما يرسمون بالرصاصي ويرسمون دائما وجها كئيبا وعين ودمعة إلى غير ذلك. أليس هذا هو الواقع؟ أليس هو التحدي الأكبر؟ هذا تحدي إخوان أخواتي بشكل كبير، وشكل خطورة علينا، وهذا هو التحدي. أريد الآن والأمات يهتمون، إياكم تسمحون وتقولوا حرية وأعطوهم الحرية وكذا. هذه خطورة على الولد، مستقبل الولد، على الوطن، على الأسرة، على الإنسانية جمعاء. طب الحال هناك يعني بعض الدول اللي ما أملك إلا أن أشد على أيديها، إلا أن الصين أول بلد كبلد، أنا ما أتكلم عن الأشخاص، أنا ممكن أكون كشخص أول واحد انتبهت لخطورة هذا الشيء، لكن أبقى أنا شخص معين. ولكن هناك دولة اسمها الصين انتبهت لخطورة، فوجدوا الصينيين يعرفون، قالوا هذا الياباني بعد 50 سنة، 30 سنة، 50 سنة لن نجد شبابا صينيين يستطيعون يحافظوا على الصين الآن، مو أن أولاد سيقدمون الصين، لا، لن نجد شبابا بعد 50 سنة يحافظون حتى على الصين الآن. لماذا؟ منخورون، كلهم منخورون. من الذي دمرهم ودمر هوية الإنسان الصيني؟ كوريا الجنوبية. لك شنو القوانين الآن؟ تدخل أنت في جهازك عندهم وسائل تجسسهم، لو دخلت وشفت موسيقى كورية، مسلسل كوري، أنمي كوري، صور متحركة كورية، 3 سنوات سجن. هي الصين. ونشرت القرار القانون اللي طلع، كوريا الشمالية ما لي علاقة بها، ولا تعد عندي كدولة يمكن يعتد بها، ولكن على الأقل نقول معلومة فقط، هذه ليست لا للقياس ولا لأي شيء آخر، الإعدام. من يتابع فرقة موسيقية كورية ولا يجيب أي شيء من كوريا، إعدام. روسيا طلعوا قرار المسلسلات الكورية وغيرها اللي تتكلم على السحاق وكذا ممنوعة، ولذلك منعوا نتفليكس. أصلا نتفليكس اللي هي أكبر مروج له ممنوع الآن في روسيا. وشفتم يعني التصريحات اللي طلعت من مسؤولين هناك بشكل كبير جدا، يؤسفني أن تكون هذه الدول هي الرائدة الآن في مواجهة هذا التحدي اللي يواجه العالم كله. الدول الاسكندنافية تعاني بشدة غير طبيعية، بشدة غير طبيعية. اتصلت بإحدى الأخوات مسلمة عربية مقيمة في كندا، عندها مشكلة هوية بنتها، وبنتها صديقة واحدة كندية هي اللي جرتها. إذن بنتها مع بنت كندية جارتهم داخل اضطراب الهوية. لما بينت الأم حقيقة المشكلة اللي عند البنت وكذا وخطورتها والحملة، وبدأت خطة علاج مع البنت، أخت صديقتها الكندية تقول لها، قالت لها لا بنتك عندها اضطراب هوية، وأنا استشرت دكتور موجود في الكويت وكذا ورم أمور. فمسكينة قالت الدكتور هذه كندية تريد استشارتك. كعادي إن شاء الله. فاتصلت الكندية بينت لها خطورة هذه على كندا، على كندا المسيحية، كندا اللادينية، كندا العلمانية، خطورة حتى على كندا. والأم تقول لي هذا منتشر وسط البنات والأولاد بشكل كبير جدا في كندا، بمعنى هذا يهدد كندا أيضا. لكن كندا وهي تضمن هذه الحريات وتدافع عنها، لكن كندا عندها بدائل. كندا ما عندها تلك الهوية الوطنية القوية باستثناء مجموعة قليلة وسط كندا، عادي خلهم يموتوا، خلهم يضطربون، عندي بديل عنهم. نفتح كل سنة جينا 1,000,000 جاهزين، درسوا في بلدانهم وتخرجوا، أخذوا شهادات عليا، موجودين في العالم العربي، موجودين في الصين، موجودين في الهند، موجودين في باكستان، ونجيبهم نعود. إذا كندا عندها سياسة الخاصة لمواجهة هذه التحديات، لكن إحنا ما عندنا. منين نجيب الناس إلى غير ذلك؟ إحنا كدول عربية منين نجيبهم إلى غير ذلك؟ إحنا نعتمد على أبنائنا، وأيضا نحن مسؤولون أمام الله عن أبنائنا. لا يمكن أن نسمح لأبنائنا يدمرون، دعوا خليهم يدمرون نجيب بديل عنهم. لا، هذو أبنائنا نسأل عنهم أمام الله، وهذا هو العدل عندنا في الإسلام. هذا العدل في الإسلام، هذا هو مفهوم العدل، مو العدل المرتبط بالقوانين. العدل هو أن هذا ابني لازم أحميه إلى غير ذلك. إذن هذه جزء كبير من تحديات إخواني. التحدي الثاني، دعوني أقول لكم، التحدي الثاني هو الإدمان. وأنا ما أدري الأول هي البيضة ولا الدجاجة، ما ندري البيضة هي الأولى ولا الدجاجة الأولى، موضوع فلسفي طويل. ما أدري هل اضطراب الهوية هذا اللي أتحدث عنه سبب الإدمان، ولا الإدمان سبب اضطراب الهوية، ما ندري. لكن تحدي كبير الإدمان الإلكتروني، أصبح التحدي الثاني ليس في الزمان ولا في الانتشار، في الخطورة. تحدي الأول اضطراب الهوية، التحدي الثاني هو الإدمان، اختطاف لعقل الإنسان، لقيمه، لمبادئه، لمحفزاته، لأخلاقه، لكل شيء، لعقله، كل شيء يختطف بهذا الإدمان. إذن السؤال، ولد مدمن، والله أكثر الأسئلة اللي تؤثر علي، اللي تخليني مهما حميت نفسي من هذه الأسئلة والاستشارات إلا أتعثر، اللي تجي الأم والآب. ولذلك كانت عندي تغريدة، وكانت على ضوء حال يعني حالة قريبة جدا يعني مني، من إحدى قريباتي، امرأة صالحة، يعني ما تتخيلون هذه المرأة الصالحة وكم نفع الله بها من آلاف من النساء ومن الأبناء ومن البنات وغيرها من الأمور. بنت، وعندها بنت وكذا، ربتها تربية صالحة، حامل لكتاب الله، اشترت الهاتف، اشتريت له هاتف، خلاص هذا الهاتف دمر كل شيء. وهذا أكثر شيء يؤثر فيا، لما جي أم دكتور ربيت ابني أحسن تربية، حامل لكتاب الله وروي حاضر الصلاة، متفوق دراسيا وقمة في الأدب، وبعدها تغير 180 درجة، عنده تليفون. نعم، كم وقت على طول 24 ساعة يدوف التليفون، الإدمان، يختطف الدين والخلق وكل شيء، كل شيء يختطف بهذا الإدمان. ولذلك لئن أصطدم مع ابني وأحرمه من هذه الأجهزة مهما كانت لها من أضرار بين قوسين، لن تكون مثل الضرر الذي يصيب الأولاد بالإدمان. لما الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنا شرحت في برامجي أن التربية حماية رعاية وتنمية، رعاية وتنمية، إذن 50% رعاية. وياكم تسمعون هذا اللي يجي يبعثوا لكم الواتساب وهذه المجموعات، هناك فرق بين التربية والرعاية. لا يا أخي، ما في فرق بين التربية والرعاية، الرعاية جزء من التربية، التربية هي الأشمل والرعاية جزء منها. ممن يعني يهاجمون مصطلح الرعاية، أنتم تهاجمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع، بمعنى أنت راعي مسؤول عن رعيتك. شو معنى راعي؟ أنت مسؤول. قو، شو معنى قو؟ قو، قو في اللغة العربية هي يحمي. قو أنفسكم، احموا أبنائكم. إذن السؤال، أنا من مسؤوليتي كأم أن أحمي أبنائي مما يضرهم. وأنا لو أردت أن أفتي فتوى انطلاقا، ليس انطلاقا أنا عندي علم شرعي ولا ما عندي، ولا أنا مثلا هل أنا وصلت درجة الفتوى ولا ما أصل، ليس هذا الباب من باب مقاصد الشريعة. يكفي أن أعرف أبجديات أساسيات أن هذا الإسلام، أن هذه الشريعة جاءت لتحفظ 5 كليات، تحفظ الدين، تحفظ العقل، تحفظ النفس، تحفظ العرض، تحفظ المال. إذن يترتب عليه مفهوم، كل ما يمس بهذه الكليات الخمسة فهو حرام، هو حرام. كل ما يمس الدين حرام، كل ما يمس العقل حرام، كل ما يدمر هذه الخمس كليات حرام. إلى غير لماذا الميسر حرام؟ لأنه يدمر المال. إلى غير ذلك، لماذا السكر حرام؟ يدمر العقل. إذن باختصار، هذا الإدمان تدمير لكل شيء، يدمر الدين ويدمر العقل ويدمر النفس ويدمر العرض وأيضا يدمر المال. أعطوا الأولاد بطاقة بنكية وشوفوا شيء ماذا يحدث لهم، يدمر كل شيء. يكفي أنه يدمر العقل. هذا ما في أحد في العالم مختص إلا وقال الإدمان تدمير لقدرات العقل الإنسان. وإحنا نقول أيضا يدمر الدين، كان يصلي ما بقى يصلي إلى غير ذلك. إذن هذه الأجهزة، يعني ابحثوا، اسألوا، أعطوا المعلومات كاملة، معنى اختطاف الدوبامين، اختطاف نظام المكافأة، اختطاف العقل، اختطاف كذا، وأعطوها لأي عالم، وقل لي هذه الأجهزة، هذه النتائج التي تحدث عندما يدمن على الأبناء، افتونا يا عالم، سيقول لك حرام. وأنا متأكد أي عالم تعطاه هذه المعطيات يحرمها. إذن كيف أنت تسمح ابنك يدمر عنده كل شيء وتقول والله كيف نحرم أبنائنا؟ ولغة العصر، هذه لغة تجهيل، مو لغة العصر. لغة العصر هي البرمجة، لغة العصر هو الإنجاز، لغة العصر هو تعمل تطبيق، هذه لغة العصر. ولغة العصر هي يدخل الألعاب ويتابع اليوتيوب ويتابع التيك توك ويتابع هذه، هذه مو لغة العصر، هذه لغة قتل الوقت. لغير ذلك، لغة العصر هو الولد يدخل ويعمل لك برنامج، وهذا البرنامج ممكن يبيع إن شاء الله 1,000,000 دولار، 1,000,000 يورو، 100 مليار درهم. يعني هذه لغة العصر. إذا كان ابنك داخل ويتعلم البرمجة وكذا، يا أخي خليه. هو تقول لغة العصر، هذا علم التجهيل. لغة العصر علم التجهيل، والله كل أولاد عندهم. وإيش علاقتي بالأولاد؟ كل أولاد يدخنوا سيجارة، يقول والله يا دكتور كل أولاد يدخنوا. الأمر الآخر أن الآباء والأمهات يتشددون ويعتبر مصيبة عندما يكتشفون أن أبنائهم يدخنون. يا دكتور مصيبة، اكتشفت ابني وعدني يا دكتور وأنا محبطة أنه سيترك التدخين وعاد له. وأنا معكم إخواني أخواتي، معكم أنكم تغضبون إلى غير ذلك، لكن السؤال، تغضبون على سيجارة ولا تغضبون على اضطراب، على إدمان يختطف كل قدرات الولد؟ يعني هذا الجهاز أخطر بكثير 1,000,000 مرة من السيجارة. لغير ذلك، هذا التحدي الأكبر. لو عرفنا فقط نحمي أبناءنا من الإدمان على الأجهزة مهما حدث، إما بمنعها أو بتقنينها، والتقنين لا تتجاوز ساعتين في اليوم، وممنوع في غرفة النوم، وممنوع قبل النوم بساعتين إلى غير ذلك، ويفضل لو نعطيهم فقط الإجازة ساعتين 3 ساعات الإجازة فقط خلال الأسبوع. عندهم نشتري لهم حاسوب يشتغلون على الحاسوب في التعليم عن بعد إلى غير ذلك، لكن لا تعطوهم أجهزة متاحة لهم مدة 24 ساعة وفيها يربطون ويعني يخيطون يعني علاقات طويلة جدا مع عالم افتراضي، عالم انتماء، هوية جديدة إلى غير ذلك. أخوانا أخواتي، لا أريد أن أطيل عليكم تحديات حتى لا أضايق، لا أضايق إخواني وأخواتي، أن فعلا ما تحدث بهذا الشيء ويكون معي أغلب الأب والأمهات عندهم معاناة لا أريد، ولكن نفتح باب الأمل. كلما حسننا العلاقة مع أبنائنا وشاركنا أبنائنا الترفيه والخروج والسفر والنزهة والرياضة والمشي ومرافقة أبنائنا لعمل مبادرات الخيرية، حفر الآبار، يعني إطعام المساكين، توزيع الأكل على الفقراء، الصلاة، قراءة القرآن، الحفظ، وشوفنا أولادنا المتميزين مثل ابننا الحبيب يحيى صدق اللي كنا نرجو الله أن يكون هو من يفتتح لنا هذا اللقاء إلى غير ذلك. أنا مجرد أشوف صورته يعني أشعر بانشراح الأمة بخير إلى غير ذلك. يكون عندنا مثل هذا الأبناء، يكون هذا قدوة من قدوات أبنائنا، يحفظوا القرآن، يتميزون بأصواتهم الجميلة، إلى مواهب كثيرة جدا في الحياة، حتى نحمي أبنائنا من أمرين: الإدمان واضطرابات الهوية. إخواني أخواتي، بارك الله فيكم، ولا أريد أن أطيل عليكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.